زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في الاستعاذات النبوية. الحديث 23 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح. أما الاستعاذة من الجبن، فإن الجبن في القتال والبخل في المال استعاذ بهما، معنى الجبن والبخل قرينان، فسوء الجبن يمنع من نكاية الأعداء، والبخل يمنع من إخراج ما وجب، كما في مرقاة المفاتيح والتنوير للصنعاني. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما لما فيهما من التقصير في أداء الواجبات، وكذلك الخلل في حقوق القيام بحقوق الله تعالى، وأيضا التقصير في إزالة المنكر. أن الناس الجبن ما هو فقط في القتال، الجبن في إنكار المنكر، الجبن في قول الحق، الجبن في أن يقف الإنسان الموقف الشرعي الصحيح عندما يتطلب الأمر منه ذلك، كذلك التراجع في نصر المظلوم، خذلان المظلومين، نوع من الجبن. وكذلك البخل فيه امتناع عن القيام بالحقوق وأداء الحقوق من نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والزكاة والأشياء الواجبة، وعدم الانبعاث إلى الإنفاق والجود والصدقة ومكارم الأخلاق، كما في شرح أبي داود للعيني. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع للإنفاق بإيش؟ بماله، والجبان مانع للعطاء ببدنه، مانع لنفع بدنه كما في مفتاح دار السعادة. والجبن والبخل مذمومان غاية الذم في الحديث، كما جاء: حسب الرجل، يعني يكفي من الشر، أن يكون فاحشا بذيا، يعني قبيح الكلام، بخيلا جبانا. رواه أحمد صححه الألباني. إذن حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن، رسالة في الأمر بالمعروف. والبخل هو منع الحق، فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى بخيل. قال القرطبي رحمه الله: البخل المذموم في الشرع، البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء حقوق الله تعالى، الامتناع من أداء حقوق ما أوجب الله عليه، الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. تفسير القرطبي. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هل البخل يكون في غير المال؟ نعم. قال ابن هبيرة رحمه الله: البخل قد يعرض في غير المال، مثل أن يبخل الرجل بالسلام أو بالسلام الكامل، أو بالبشر في وجه أخيه الابتسامة، أو بالخبر الطيب الذي يسر قلبه ونحو ذلك. قال: وإن من أبخل البخل وأفظعه أن يبخل الرجل على أخيه المسلم بفضل ربه سبحانه فيحسده، أو يبخل عليه بمال غيره إذا رزقه الله منه. وإن من قبيح البخل البخل بالعلم، مع علم العالم أن علمه يزكو على الإنفاق. الإفصاح لابن هبيرة. وقول سوء العمر يعني سوء الكبر، والرد إلى أرذل العمر، كلها قريبة، وقد وردت الاستعاذة بها في أحاديث أخرى، وهذا منه الخرف وفساد العقل عند الكبر، وتغير خلاص ضيق العطن، تغير الأخلاق، وعدم ما يتحمل أحد ولا أحد يتحمله، لا يتحمل أحد ولا أحد يتحمله. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لأن حاله يختل فيها أشرف الأشياء وهو العقل، ويعجز به عن أداء العبادات، ويصبح عالة على الناس كلا، كما في التنوير وشرح أبي داود للعيني. وقيل في معنى سوء العمر: الانشغال فيما لا ينفعه في عمره، وعدم البركة فيه بفوات الطاعات والإخلال بالواجبات. فهو إما سوء الكبر في آخر الحال، أو مضيه فيما لا ينفعه في المآل، تصرف الأعمار، يصرف عمره فيما لا منفعة فيه، خلافا لحديث احرص على ما ينفعك. خلافا لحديث من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، فهو يشتغل بما لا يعنيه وما لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا اليوم في الناس كثير، وقد ولدت هذه الحضارة المعاصرة من أنواع تضيع الأوقات. تضيع الأوقات يعني في ملاهي ما منها فائدة لا دينية ولا دنيوية، وبعضها ألعاب ليتها تقوي العضلات، ليتها يعني ليت فيها يعني راحة مثلا للحواس، لا تتلف أعصاب اليدين وتضعف العينين وحاسة البصر وحتى السمع، إذا كان أصوات أحيانا مما يضر بالسمع، وأشياء مشغلة ملهية لا تكسبه لا مهارة يكسب منها عيشا ولا طبعا شيء في الدين أصلا يعني، ولا شيء ينفع ولا تزيد علمه، بس مضيعات أوقات مضيعات أعمار كثيرة. الآن هذا في هذه الحضارة ينتجون ما يلهي الناس ويشغلهم، يضيع أموالهم وأعمارهم كأنها جزء من خطة شيطانية إنسية جنية لإلهاء الناس عن المقصود الذي خلقهم الله من أجله. وين في شيء في عبادة؟ وين في شيء وما خلقت الجن والإنس؟ خلاص نسيهم أشغلهم. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الصدر. ما هي فتنة الصدر؟ وكم مرة قلنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الصدر، وهذا حديث صحيح. فتنة الصدر تشمل العقائد الباطلة ومن طوى عليه القلب من الأشياء الرديئة كالرياء والنفاق، قسوة القلب، حب الدنيا، الهم بالمعصية، الإصرار على المعصية، الحقد، الحسد، الكيد، سوء الظن، الغل، خيانة، وساوس الشيطانية وغير ذلك. في ناس هذا الذهن والقلب مشغول بابتكار الأفكار التي تفسد الناس. فالقلب الذي في الصدر ملك الأعضاء، وبصلاحه تنصلح الجوارح وبفساده تفسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ابن ماجه قال وكيع، يعني في تفسيرها الراوي، يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها. الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها، قد تكون فتنة نساء، قد تكون فتنة مال، قد تكون فتنة في بدعة اعتقدها ونحو ذلك. هل يمكن أن يفسر فتنة الصدر بحب الرئاسة؟ تصدر ممكن، فهم بعضهم ذلك وقالوا هذا يعني اللي عنده فتنة صدر لو كان صدرا لعظمة الفتنة به، يعني يصير عنده فتنة صدر وهو متصدر بين الناس، متصدر للناس، صارت مصيبتين. وقيل فتنة الصدر هي الضيق المشار إليه في قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا من المعيشة الضنك التي قال الله فيها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يضيق صدره فلا طمأنينة له ولا انشراح فيه، بل صدره ضيق لضلاله ومعاصيه وذنوبه. وإن تنعم في الظاهر وأكل ما أكل ما شاء ولبس ما شاء وسافر كيف شاء وركب ما شاء من مراكب وسوف، لكن في الحقيقة الصدر ضيق ما في انشراح ولا طمأنينة، وهذا بسبب الشبهات والشهوات المحرمة. وفتنة الصدر من أخطر الفتن، فيدخل فيها فتنة الشيطان، لأنه يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس، وهذه من فتنة الصدر. يدخل فيها فتن الشهوات، كما في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الحصير فيه أعواد متوالية وراء بعض وراء بعض مصفوفة منسوجة، كذلك تعرض الفتن على القلوب. هذا من ابتلاء الله لخلقه، فمن الذي يصمد أمام هذه الفتن؟ والذي يتشربها وراء واحدة وراء الأخرى خلاص كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويدخل في هذا طبعا أيضا أمراض القلوب كالشك، ويدخل فيه الاستسلام للوساوس الرديئة. قلنا الاستسلام لأن الإنسان لا يملك أن يدفع الخواطر السيئة والوساوس الشيطانية عن الله وعن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن وعن الأحكام والحلال والحرام، لكن من الناس من عنده دين وإيمان فهو يستعيذ بالله منها، يعني تجيه الخاطرة السيئة يدفعها ويجاهدها. من الناس من يستسلم لها وينساق معها ويركن إليها والعياذ بالله. طيب يدخل في فتنة الصدر مثلا وسواس القهري، يعني شيء ممكن يكون ابتلاء، يعني ليس من جنس المعاصي والذنوب ولكنه يعني مصيبة من المصائب أيضا. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر الذي يقع بسبب التقصير في المأمورات وفعل المنهيات، تعليما للأمة كيف يتعوذون كما في فيض القدير المناوي. فهذه جملة من الاستعاذات النبوية العظيمة المهمة في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا به سبحانه من الضلال والغواية والشيطان الرجيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.